يعينا وإياكم على كل خير. والحمد لله على العودة إلى حلقات العلم. كنت في شوال وقعدة الطائفة ركبت بعض الدروس في يوم الاثنين والخميس بعض الإخوان هناك في تفسير ابن كثير صحيح مسلم من عام الحمد لله الناس في الأبكار النبوية في الوابل الصيب في فتح المجيد ولكن صاحبه لم يستمع الدروس الأخيرة ذلك في جامع العلوم والحكم لحق المغفل بعد السفر لمكة في آخر الغادة واتنى درسا في العصر في كتاب الحج من بلوغ المرام قبل الحج في كتاب جامع باب الأدب ما يتعلق بالأبواب خيرة البلوغ لما بعد الحج حصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين طلبة نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز
والأمر في هذا مثل ما تقدم من الله جل وعلا لما من عليه لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة هو زوجته حواء وهبط من الجنة إلى الأرض أصاب آدم وحواء ما أصابهما من الندم العظيم والشقة العظيمة ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات يتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا. وكان من تلك الكلمات التي من الله عليهما بها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلع إلى الله وتاب إليه واستغفراه فتاب عليهما سبحانه وتعالى ومن عليهما بالتوبة العظيمة كما قال في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا فضله وإحسانه الأول قدره وعدله والثاني فضله وإحسانه. فمن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه وإن عظمت الذنوب فكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة. ربنا يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته ابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة ومن الله عليهما بعد ذلك بالتوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والاستغفار فتاب عليهما سبحانه وتعالى.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال آدم يا رب خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى ونفخت فيه من روحي. قيل له بلى وعطشت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك. قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له بلى قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن مابد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا.
كل هذه الأثار مطلقات عن بني إسرائيل ليس فيها ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أصح ما في ذلك وأظهر ما في ذلك ما بينه القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والخلاصة أن الله من عليه بكلمات عظيمة توجه بها إلى ربه تائبا نادما وهو أهل الفتوى عليه سبحانه وتعالى.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. كذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي:
لأن الحسن لم يلقى أبي ولم يسمع منه هو ضعيف من جهة انقطاع بين الحسن وبين أبي ومن جهة عن قتالة وعدم سماء وعدم تصريح بالسماء من الحسن. نعم. المقصود من هذه الآثار عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم وتلقات عن من الله من بني إسرائيل. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب أرأيت إن تبت وأصلح؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم.
والتوبة من الله على عباده من أعظم نعمه سبحانه وتعالى. فإن العبد خطأ، فلو كانت ذنوبه تبقى عليه ولا حيلة له في خلاص منها لكان الأمر عظيما وخطيرا، ولقل الناجون وعظم الهالكون وكثروا. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن قبل التوبة، إذا تاب العبد وصدق في التوبة من لطفه سبحانه ومن إحسانه إلى عباده ومن جوده وكرمه أن تقبل من عبيده التوبة. ولهذا في الحديث: كل بني آدم خطأ غير خطائين التوابون. هو سبحانه حثهم على هذا فقال: أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق فلاحهم بتوبتهم. هذا من لطفه سبحانه أن شرع لنا التوبة بعدما كتب في سابق علمه أنه يقع منا الذنوب والخطايا، وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلا من لطف الله به ورحمه. فمن لطفه سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة ويسر لعباده أسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إذا أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو إكسير التوبة الصادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة، بل توبة مستمر عليها، مستقيم عليها، مواظب عليها، ملازم لها. نعم.
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم، فمن تبع هداي أي من
صواب النعم للرسل كلهم. فإن الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم الذرية في الأرض وصارت سكنا لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعذرة، وبيان طريق النجاة ليسلكوه، وبيان طريق الهلاك ليحذروه، فقام الحجة سبحانه قطع المعذرة عليهم بما بعد من الهدى. فالهدى كل ما جاءت في الرسل فهو الهدى، ومحمد خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من القرآن والسنة هو الهدى، فهو الأعرض عنه هلك.
فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، عن أبي نظرة المنذر بن مالك ابن قطعة
قطعنا من طريقين
عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد، عن أبي نظرة المنذر عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به قوله يا بني إسرائيل
سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم
سعيد
بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم الطاحي أبو سلمة البصري ثقة من الغاية جماعة
إلى حد
ما في أبي يزيد ما في أبو سلمة غيره
صلح لعلك جامعة مش أنا هلولا صلح
بقي في هذه النسخة سطرين بعد هذا الكلام
فذكر هذا الإحباط الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإحباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ابن كثير في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقدير يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك ايضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا فاسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه ابو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شعر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم
المعنى انه يقتل بذلك ان قبولنا اسرائيل ما نعم بالله هو يعقوب عليه الصلاه والسلام ويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ووالد يوسف عليه الصلاه والسلام جميعا وبني اسرائيل ينسبون اليه الى ابيهم يعقوب ولهذا يقول الله تعالى يا بني اسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا قال اذكروا النعمه التي انعمت عليكم اذا نعم على بني اسرائيل نعمه عظيمه فانجاهم من فرعون خلصهم من فرعون خلصهم من البحر خلصهم من بلاوي كثيره وانزلهم على يد انبيائهم من اسباب النار ودخول النار فالواجب على الذريه ان يتاسوا بالاباء الصالحين وان يسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك لمخالفة الأنبياء واتباع الهوى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فالنعم التي أنعمها على آبائهم كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقهم لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام واستقبل الاستقامة على دينه وأنجاهم من فرعون وعمله الخبيث خلطهم من البحر وأنجاهم من شره فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله بما بعث به الانبياء الموهومه وبشريعه اكمل من تلك الشرائع واوفوا بعهده بدينه عهده الذي يعهد الى عباده هو دينه هو الاسلام وما بعث به الانبياء من الشرائع القويمه والاحكام العادله هذا عهده الذي عهده الى عباده فعلى كل اتباع نبي يلتزمون ويصروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحلول رضوانه وسلامه وغضبه ولهذا قال اوفوا بعهدكم والذي عهده لهم ان ينجهم من النار ويدخلهم الجنه اذا اوفوا بحقه فمن وفى اوفي له ومن اوفى بعهد الله والله له بالعهد في ادخاله الجنه وانجائه من النار وتخليصه من كل بلاء واياي فارهبوني واياي فخافون واحذروني للوقوع عند حدودي والحذر من أسباب غضبي والاستقامة على طاعته. هذه هي الطرق التي شرعها الله للعباد وأوجب عليهم أن يرغبوه بالاستقامة عليها والثبات عليها والسير عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها إلى آخره. نعم.
قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاكم من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال: بعهد الذي أخذت به أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. فقال الحسن البصري: هو قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوا. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوفوا بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشوا.
هذه كلها لا تتخالف، لأن هذا السلف يكثر من عن التفسير بعضهم المعنى، هذا يخبر بجزء وهذا يخبر بجزء، والمجموع هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، وأن عهده إليهم أن يقيموا دينه ويحفظوا ما جاء به أنبياءه، وأن يستقيموا إقام الصلاة وإداء الزكاة وأداء الحقوق وإقراره قرض حسن بالأعمال الصالحات وترك ما حرم عليهم. هذه عهود الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم.
حيث الشام قاله أبو العالية والسجي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترغيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب
آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروى عن مجاهد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة بن حبائب، وقوله ولا تكونوا أول
شهر مصدقا لما عندهم من الأحكام والأوامر والنواهي وأخبار الأنبياء وأخبار يوم القيامة، القرآن مصدق لما مضى قبله من الكتب وجاء الرسل من أخبارهم عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن الشرائع التي أمر بها وعن الحدود التي نهى عنها، ومصدق لذلك كما أنه مصدق لما بشر به من نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
وقول ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين أول فريق كافر به أو نحو ذلك، قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم، قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه، وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبه بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى
ذلك لأنه في المدينة يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ويسمعون القرآن، فإذا كفروا به صاروا أولى كافر به من جنسهم من قومهم قبل كفار اليهود في الشام وفي مصر وفي بلاد أخرى بعيدة، لأن أولئك إنما تأتي في الأخبار بعدهم، فيكون كفار اليهود من المدينة سابقين لغيرهم وقبة لغيرهم كفر بخلاف كفار العرب، لأن أول من كفر به منهم أهل مكة، لأنهم أول من بشر الشيطان وأول من بلغ أمر الله واحد. اللهم المستعان.
وقل تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لبيع حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي آياته أن آياته كتابه الذي أنزل له إليهم الذي أنزله إليهم، وأن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عنده في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان والنجم، استمروا على رياساتكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائرة عن قرب. وفي سنن أبي داود
المقصود هذا تحذيرهم أن يروا بأطماعهم ومآكلهم التي عند قومهم ورياساتهم، أن يروا بها بدلا من دين الله وبدلا من تصديق بكتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا انتثر رياساتهم وتناهوا مآكلهم من آكلهم عند جماعتهم، فأمرهم الله يؤمنوا بالحق وأن يتبعوه وأنا أذكر عليه ذكر مآكل ومشارب وذكر رياسات وذكر أطماع التي كلها تزول وتخنع ولا قيمة لها. الله المستعان.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه
وهذا يجب الحذر من تعلم علم الدنيا وله الحديث الذي عرض الجنة والمؤلف رواه بالمعنى والعرض عرض والبيح والمعنى تحذير تعلم العلم لا لله بل للطمع والحظ العاجل. يجب الواجب على طلبة العلم ان يتعلمه لله ليعرفوا دينه وليتقوا ربه وليبلغوا رسالات الله هذا هو الواجب. فمن تعلمه للدنيا فهذا وعيد لكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه كما قال بعض السلف تعلمنا للدنيا هذا ان يكون الا لله. ان الله جل وعلا قد يوقع في قلبه ويوقع في قلبه من الانتباه واليقظه اذا ما يجب عليه فيكون من ما خلف منه ويستعد على طاعه الله ورسوله ويغيظه.
فأما تعليم العلم بأجرة فقد كان فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم
يتعين
وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة المزير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتك بما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من النار فاقبل. فتركه رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجد
بعدها
لما علمه لله لم يجد بعد هذا أن يعتاب عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذير وحديث شارف المخطوبة والله أعلم. وقبل
الحديث ضعيف سهل المبين في العبادة إلى هنا ليس بصحيح ولكن لو صح نحن على هذا على أنه علمه لله يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا وإلى خير من باب المكافأة لا من باب العوض تطبيقا لخاطر من أعطاه وضاعف له فليس داخلا في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين. هكذا حديث سعيد رضي الله عنه البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائفة من العرب وعندهم سيد لهم نفير قد عملوا أن يكون كل شيء إلا فلن ينفعه فقالوا هل يكون من راغب؟ قال نعم ولكن ما نزلنا عندك ثلاثة ونزولة فلا بد من جعل. واتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرغاه بعض الصحابة في الفاتحة فقال كأنه رشق بعقال وعافه الله وأعطاه القطيع من الغنم فقالوا لا نفعل شيئا حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا إليه وأخبروه قال أحسنتم واجبون على رسول بشهر قطيبا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معناه فالمقصود أن المعلم لا بأس أن يأخذ تعلم القرآن إن تيسر من بيت المال هو أولى إلا يتسمى البيت المال جاز أن يأخذ من أهل القرية أو من بلد يجمع له شيئا حتى يتفرغ لتعليم أولادهم ولا حرج عليه بذلك كما أهل صاحب الذي وكما أخذت المرأة كما علمت المرأة من القرآن على وضعها بدلا من النخل. تمام.
وقوله وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأخول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمليزه به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلصوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله.
يقول نفسه من هذا أن يلبس الأمر حتى لا يتبع الحق هكذا لو بغي الله أوجب عليه أن يوضح الحق على حدة والباطل على حدة ولا يلبس هذا بهذا ولا يخلطوا هذا بهذا بل يبينون هذا حق وهذا باطل قد يكون تابعهم متعلمون منهم على بصيرة إذا لبسوا وغيروا صار الأخذ عنهم على غير بصيرة إن لا تلبسوا عليه الأمر.
وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولوى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف بن مسعود وتكتموا الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا وفي مصحف بن مسعود وتكتموا الحق وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا. ومعناه أنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا
لأنه إذا سلكوا ما تقول له تلبسون عليه أفضل بهم إلى النار
ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وفيا عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السيمي عن الحارث بن العكلي في قوله العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمل الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم
وجوب ذلك أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فدل ذلك على وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين فدل ذلك على أن المراد بذلك صلوا معهم أن يقيموها وصلوا مع المصلين لا تتأخروا عن ذلك فإن أنكعوا مع الراكعين غير وأقيموا الصلاة فأمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها والاستقامة عليها ثم قال واركعوا مع الراكعين صلوا معهم في مساجدهم ولا تتخلفوا كأهل المثال.
وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رفضتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق بن عمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل وكذلك قال السدي.
وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل والمراد من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مسلم أن يمتثل ما يدعو الناس إليه من الخير والهدى وأن يبتعد عن ما ينهى الناس عنه وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح وأن يتشبه بأولئك الذين غفلوا وظنوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ونهوا عن المنكر وارتكبوه فأولهم لذمهم الله وعادهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا وإذا نسوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا أثروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة وهكذا الإنجيل أفلا تعقلون؟ أين العقل؟ أين البصيرة؟ أين الحياة؟ تأمرون الناس بالخير والهدى تنهونه عن الباطل والردى ثم أنتم ترتكبون الباطل وتتركون الحق. هذا هو العمى، هذا هو الضلال، هذا هو خلاف العقل. فلا يليق بأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تشبه بهؤلاء وأن تكون مثلهم في أعمالهم الخبيثة. الله عيرهم بهذا ليحذر
والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون أنفسكم أن تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أن تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي خلاب في قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال
عندنا حسن بدل مسلم حسن
الجرمي
نعم
طبعا 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 طبعا
قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمكث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد
المسائل.
قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمكث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية
معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس وينظرها على جرائمها أكثر حتى يستقيم فلا يكون ماقتا للناس على جرائمهم وناسيا لنفسه ولكنه ينقط نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل ثم كذلك يقوم مع الناس ويأمرهم وينهاهم ويرضوا في الله ويحبوا في الله بعد جهاده نفسه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف هو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والمعنى أن الذم توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا. فالإنسان مأمور بأن يأمر وينهى وإن خالف قوله فعله، مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه قوله على خلاف قوله فعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه يؤتى بالرب يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتار بطنه يعني امعاءه فينكر عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، الم تكن تامرا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. وعقب هذا الامر الاخير وكون يخالف أن خير يأمر وينهى هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر معروف وينهى المنكر، لا يتأخر من عافيته، يجب أن يأمر معروف وينهى المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما قال أبو الدرداء عليه يحاسب نفسه أن يجاهدها حتى ينتهي ما يأمر به من المعروف حتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون أفعاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. اللهم المستعان. نعم. يمكن أن يجاهد. نعم. وعلى فين سؤال انت عجل وقعات على الميزان؟ نعم. بس لا يمكن يكون من جريء من كبير يكرر، ما يمكن نقول لي صراحة وفير جهات الأخرى. نعم.
فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مجموم على ترك الطاعة وفعله المعصية.
يعني لا يجمع بين الشرين، لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر وينهى عن المنكر، يترك المعروف ولا يأمر بلا، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، وينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، وينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو الأمر المعروف أنه منكر، ولكن عليه يجاهد على أن يبذل وسعة في امتثاله بالمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما قوله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف حتى يخفي المنكر. تمام. نعم. نعم. اللي شغل عندك زيادة؟ ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية بعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيني
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيعا قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرف بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤذن والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردوي.
وهذا لا شك انه فيه وعيد شديد وتحذير للخطباء والوعاظ والمذكرين ان يتساهلوا وان يعظوا الناس ويقصوهم ثم يخالفون فإن هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعاقبته وخيمة. والسند هذا وإن كان في علي بن زيد وضعف عند أهل العلم لكن صح هذا التلميذ رحمه الله وهو مقارب وهذا من أحاديث الوعيد فينبغي الحذر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآية الكريمة واضحة في ذلك ما آية المائدة نسأل الله السلامة. نعم فلما تقف على أسباب الأول على حديث الطبراني على سيد الطبراني
حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من تاريخين في أحدهما في إحداهما في أحدهما ابن أبي سليم وهو مدلس في الإقراء لابن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف وبقي من جعلهما صفات. قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في التعبير بن أبي حاتم لعل الكيساني وهو الأغر
قال
أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في جرح التعبير بن أبي حاتم لعل الكيساني وهو الأظهر فلعل الكيساني وهو الأظهر أو له نسبتان إذ هو في اقتضاء العلم والعمل اقتضاء العلم والعمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخرين عنه هشام عمار القائل أبو حاتم ما أرى بحديث بأسا قال في الحديث ليس بالمشروع على هذا
فيكون الحديث حسنا. وشاهد حدثنا
طبراني حدثنا أحمد بن معلى بن حسن بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي
بن أبي سليمان
علي بن سليمان حدثنا الأعمش عن أبي سليمان الهذيني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال
وش قال حسين؟
حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من سنتين في احداهما ليس ابي سليم وهو مجلس في الاخرى علي بن ابي سليمان الكلبي ولم اعرف
علي بن سليمان
الكلبي علي بن ابي سليمان
من ابي سليمان غير ابي سليمان
ولم اعرف وبقي رجالهما فقال قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم لأن الكيساني هو الأظهر أو له نسبتان إذ هو اجتماع علم العمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عن هشام عمار وقال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا قال في الحديث ليس بالمشروع فلعل هذا فيكون حديث حسن
مختلف. لا هو مختلف. فيه العمس عن كلمة وعن علم دلس عن نعم
يقول
علي بن زيد بن عام رأيت الحديث لكنه قد تابعه من أنت من دينار والمغيرة
بحديث
يفضل حديث الشواهد والمتابعات الحديث بهذين الفريقين حسن وغير الله أعلم وهذين قال الترغيب والترغيب نعم والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذين الحديثين ضعيف نعم
اللهم صل على محمد. لكن الحكم على أنه من باب الحسن في حديث العالم كمثل الصراط مع أنجيب العنعنة
من جهة الشواهد قال على قصر الجان الطريق الثاني طريق الليل الذي سوء هو ضعيف أيضا.
ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التشتري ببلق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة عن ابن حبيب فتن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رجيفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن
أكلمه إني لا أكلمه لا أكلمه قصده الإثبات
إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور
تندلق به عندكم به
نعم
به عندكم مساعدة أخرى لا الله لا أصول به نهينا تندلق أكثر مرنا فطلع أشار أبيه وراجع الفاتحة على رواية نعم إن هذا هو الصحيح نعم
فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أو بلغت ذلك قال أرجو قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية قال لا
أحكمت
هذه الآية قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا
المراد بن عباس في هذا الحث على أن الإنسان الآن والناهي يجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يستوحى بهذه الآيات. الله المستعان. الله عندكم
فيقولون بما دخلتم؟ والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. وراه بحيه وقدري عن أحمد بن يحيى الخباز الرمي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم
أنا أبي بكر الزاهري عبد الله
عن أبي بكر الزاهري
زهري عند آية الزاهري لا إيش بعده؟
عبد الله بن حكيم
عن عبد الله مالك عن وانتم ما في عن خلنا غير زي معروف ابو الزاهري اسمه عبد الله الحمد لله
الزاهري والحديث
ضعيف الزاهري
نعم صوابه الزاهري
هذا عنده يجبن ولا
نعم
صار مقبل
نعم صوابه الزاهري والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله الحكيم او بكر الزاهري وقال الحافظ الزهري في الميزان قال احمد ليس بكي
نسي صح على هذا بدل الزاهري الداهري انت هنا
اسمعنا عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعري عن الوليد بن عقبه فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال ابن عباس
لا 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 صدق تقول عن المخطط طبعا عندك شيء يا شباب
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله
بن الحريش
نعم
كذا عنهم زيد بن الحريش نعم زيد بن الحريش
نعم
ابن الحارث دفن عبد الله بن صرف عندهم ابن الحارث يحط ابن الحارث نصف ابن الحارث طيب هذا نصف ابن الحارث بدا حديث نتكلم عنده لا مقبل على خير لا
تكلم عن خمس
سنوات لا زين بيبقى نعم نعم نصف ابن الحارث يكفي انتم عندكم حق ولا لا نصف هذا الحارث اللي عند ابن الحارث نصف هذا الحارث نعم
قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس الى قول او عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف او يعمل ما قال او دعا اليه قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عندكم تقريبا تكلم على زيد بن الحريش عبد الله الخلاف.
نعم.
سلم العلم. يمكن يراجع في ترجع لعبد الله بن سراج في تلاميذه في تلاميذ عبد الله بن سراج حديث ابن الحارث او ابن جد الله بن حديث جد بن حارث بن حديث او ابن حارث بن حارث يراجع في ترجمه عبد الله بن سراج كيف التقريب جد بن حارث او ابن حارث شكرا نعم نعم شكرا نعم شكرا نعم شكرا نعم بعد حديث هذا
نعم قال اسناده فيه ضعف
هذا كلام
ابن كثير وقال ابراهيم النخعي اني لا اكره القصص بثلاث ايات قوله تعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقوله اخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توجيهي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
من هو يقول من صحيح من هو يقول هذا؟
ابن كثير.
إلا ابن ضحيه قال صحيح ولا قال؟
نعم إبراهيم النخعي.
هذا ليس بجيد يجب القصص يجب الترتيب ويجب الجهاد لله يجب القصص والترتيب ويجب الجهاد لله. طلعت الناس. هذا زيادة هو في طبعة العلم.
نعم.
طبعة الشهادة.
دار المعلم.
زيادة. 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 عندنا زيادة. نعم. ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ شرق نعم.
أرحب يا شيخ عن كتاب غير كتاب الجدار يا
شيخ. نعم. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
وفي تفسير قوله تعالى قال الحافظ رحمه الله في تفسيره
قال المؤلف قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة
قال الحافظ قول الإمام ابن كثير رحمه الله أحسنوا من وعلى سبب المحسنين في تفسير قوله تعالى نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عزيزه فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل المحيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه المجاهد قال الطبري وغيره لهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير عن جرير بن كليب عن جرير بن كليب الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن حسن البصري نحو قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة
عمر
وقال ابن المبارك عن الذي عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما اصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصبر. وقال ابو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضات الله واعلموا انها من طاعة الله وان قوله والصلاة.
هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة كل واحد فسر الصبر بشيء من معناه، الصوم من الصبر والصلاة من الصبر، الصبر على المصائب من الصبر، والصبر على الطاعات من الصبر، الصبر على المعاصي من الصبر، فالله أطلق الصبر. والمعنى الاستعانة في حبس النفس عما لا ينبغي في طاعة الله عز وجل، فيعم هذا كله، يعم الصوم، يعم الصبر عند المصائب، ويعم الصبر على الطاعات، ويعم الصبر عن المعاصي، ويعم الصبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه، وأنه يتعاطها بصبر وثبات وعدم الجزع وعدم اليأس، هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة، فصبر أعم في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس في جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في أموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي الصلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه صبر وثبات وإخلاص لله وحسن عمل، وكذلك يبتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وهكذا عند المصائب، عندما يصاب بشيء يكرهه من فقر أو تلافي مال أو تلافي ولد أو زوجة أو أي محبوب، يتلقى هذا بالصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي مما يفعله الجاهلية. هكذا المؤمن في جميع الأحوال صبور، فلا يختص الصبر من يوم من هذا بل يعوم. وهكذا في طلب الرزق، في تجارته، قد يصاب في شيء، في مزرعته، في صنعته، في أي شيء يكون عنده صبر ثابت، قلب قوي، يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، فيتصبر ويثبت ولا يجزع، ويكون قلبه منشرحا لما قسم الله له سبحانه وتعالى، وبهذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الأمور على خير وجه، بخلاف الجزوع فإنه في ألم وفي تعب وفي نكد عيش في جميع الأحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله أهل الجزع. نعم، قد يجزع الإنسان ويتظاهر بالجلد من جهة قلبه، يتظاهر بالجلد لكن قلبه جزوع مستخط لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا، ويقول بينه وبين ربي جزوع، ويظهر التجلد عند الناس وعدم إظهار شيء مما يكره من نصب خد أو شق ثوب أو غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل. فالمؤمن هكذا يكون صبور في قلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راضي عن الله محتسب، يعلم أن ربه جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضي من فقر أو موت ولد أو تلف ماشية أو خلل في المزرعة أو في مصنعته أو في غير هذا، لله الحكمة البالغة. وعليه أن يعود إلى نفسه فينظر، يعني قد يكون فرط في معصية، فرط في أمر به صلاح المزرعة، به صلاح الصنعة، والذي فرط فيه حتى حصل ما حصل، فعليه أن يرجع إلى نفسه باللائمة وعدم سوء الظن بالله عز وجل.
رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه في لفظ الصيام من حديث ابي هريره وعلم عليه السيوطي في جامع الصغير في السفر.
ما له معنى هذا من تفسير الصبر، من تفسير الصبر شيء من معناه هو الصوم، الصوم لا صبر. نعم نعم، لما فيه من الصبر على الجوع والعطش وما يعترف صائم. نعم.
وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الزؤلي قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني بن يمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الجهني قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمر في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال
حدثنا
عبد الله بن معاذ
عبيد الله سلم عندكم التغيير؟
عبيد الله
نعم بالتفصيل عبيد نعم نعم
عبد الله
عبيد الله بالتفصيل نعم نعم اللهم استعان نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مغرب
مورث وقال من أستاذ وقال من؟ ثالث من وقال سعيد
حدثنا
من يقول فقال من يعيد من
ما
لك أشهر من يقول
منهم
محمد بن نصر
المروزي
من يقول محمد بن نصر
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الزؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يشتمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال
حارثة
نعم
نعم
سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن
جرير هذا هذا أخير هذا العظيم وهذا لكمال علمه بربه العظيم هنا عليه الصلاة والسلام الناس نيام وهو قائم يصلي ليلة بدر يسأل ربه النصر على عدوه ونجد له المرحب أجد الله له وعلى
قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درك
وما في عليه سمع علي
سمع علي رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نادي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درك. ومعناه أن يوجعك بطنك؟ قال نعم. قال قل فصدق فإن الصلاة شفاء. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس دعي إليه أخوه قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي إلى قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي إذ قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سليم عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والضمير في قوله وإنها لكبيرة عالية هي الصلاة الصالح المجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك فقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى
يعني وصية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تولي فسادا وإن الله لا يحب المفسدين. نعم. قال
المجرم حدثنا محمد بن الفضل وصواب محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير وطبعة الحلبية والتي خرج أحالها أحمد الشافعي والأثر الصحيح رجال الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن الجوزي.
إيه.
وصوابه
محمد بن الفضل
صواب محمد بن العلاء. كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والذي خرج أحاديثها أحمد الشافعي والأثر الصحيح.
ورجال الثقات
وأبو عيينة وعبد الرحمن الجوشن.
هذا عيينة.